يقول غالب من الله والله في باب رقم النكاح الشروط فيه قال الثالث أي من الشروط الولي نص عليه أي الإمام أحمد رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا الولي رواه الخمسة
إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين قاله المروذي. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها رواه الخمسة للنسائي. وذكر بقية الحديث الأحاديث في اشتراط هذا الشرط وهو الولي للمرأة، وهذا هو الصواب وهو قول الجمهور خلاف الأحناف الذين ذهبوا إلى أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي، لكن الصواب بلا شك هو قول الجمهور وقد دل عليه الكتاب والسنة. أما القرآن ففي قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فالخطاب للأولياء ولا تنكحوا، فدل على أن الولي هو الذي ينكح المرأة، ونهى الله تعالى أولياء أن ينكحوا المشركين ولا تنكح المشركين. وقال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ولو كانت المرأة تزوج نفسها لما كان لعضل الولي أثر ولا لا، ما له أثر، إذا خطبت زوجت نفسها وانتهى الأمر. فدل هذا على أن عقدة النكاح وأن عقد النكاح بيد الولي، إما أن يعقد وإما أن يعضل، فالقرآن دل على ذلك ودلت عليه السنة الصحيحة كما في هذا الحديث حديث ابن موسى رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي رواه الخمسة، وحديث إلا النسائي وحديث صحيح. وحديث عائشة رضي الله عنها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، هل يؤخذ من حديث أنه يأذن وهي التي تنكح نفسها؟ الجواب لا، لكن هذا كما قال الشارح، قال وقوله بغير إذن وليها خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. ما الذي دلنا، يعني ما هو الدليل على أنه خرج مخرج الغالب؟ قل الدليل هو إيش؟ النصوص الأخرى من الآيات المتقدمة ومن حديث أبي موسى رضي الله عنه، بقية الحديث لا تزوج المرأة نفسها كما ذكر بعد ذلك. هذه حديث صريحة في أن المرأة لا تزوج نفسها، إذن بغير إذن وليها يعني إيش؟ بغير إذنه أي من غير عقده، وجعل الإذن يعني جعل الإذن أو عبر عن العقد بالإذن، لأنه إذا أذن إيش عقد، إذا أذن عقد، يعني إذا أذن انتهى الأمر، إذا خطب منه وقال نعم انتهى الأمر، العقد سهل زوجتك وانتهى الأمر. لكن المشكلة فيما إذا لم يأذن، إذا أبى أن يزوج هنا تأتي المسألة ترد، فإما أن لا يزوج ومن تزوج المرأة نفسها. فإذا هذا كما ذكر الشارح خرج مخرج الغالب، والدليل هو النصوص الأخر من الآيات والأحاديث. ثم قال ذكر التعليل ولأن المرأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة انخداعها فلم يجز تفويضه إليها، هذه العلة. الأحناف يقولون إن المرأة مأمونة على مالها فكذلك البضع، لكن هذا قياس غير صحيح، هذا قياس مع الفارق. فالمال أمر سهل، لو خدعت في صفقة فالأمر يسير، خسرت شيئا من المال فالأمر سهل، الأمر يسير وليس فيه كبير يعني ضرر عليها، بخلاف البضع فإن العقد يحصل به يعني ارتباط بين الزوجين طوال العمر، ترتب عليه أمور عظيمة، فإذا تزوج شخصا ليس بكف قد يضيع دينها، وإذا تزوج شخصا سيئا قد يضيع دينها معه ويحصل لها ضرر عظيم في دينها ودنياها. والمرأة ضعيفة العقل سريعة العاطفة، فإذا يعني حادثها الرجل وأغراها ووعدها وعودا كاذبة فإنها تنخدع سريعا. وليس من صاحبة الشأن، فصاحب الشأن دائما يندفع لما لها من المصلحة والشهوة في النكاح، يعني هذا يضاف إلى ضعف العقل، ضعف العقل من جهة، ومن جهة أخرى أن صاحبة الشأن فتحب أن تتزوج، فهذه شهوة وهي يعني أكبر الشهوات في الحياة، فهي فتندفع سريعا. لكن الولي من جهة عقله أتم وسكات الشروط تشترط فيه، ومن جهة أخرى أنه ليس هو صاحب القضية، ومعلوم أن صاحب القضية ولو كان عاقلا قد ينخدع، فكيف إذا كان ضعيف العقل؟ فالولي هنا أتم عقلا وأعلم بالرجال من المرأة، لأنه رجل يخالط الرجال ويعرفهم، والمرأة ليست كذلك. ثم إضافة إلى ذلك أن الولي ليس هو الذي سيتزوج، ما يكون عنده اندفاع، لأنه يعني ما له يعني كبير مصلحة بخلاف المرأة، فيكون هنا الولي يتصرف بما هو المصلحة، فيتبين له الخلل في الخاطب فلا يقدم على إنكاحه. فلا شك أن هذا ليس حجرا على المرأة وتقييدا لها، بل هو إيش؟ إكرام للمرأة وحفظ لها وصيانة. فالشارع يعني جعل الولي هو الذي ينكحها لمصلحتها هي، من أجل يختار لها الكفء حتى تسعد معه في دينها ودنياها. ما هو دليل الأحناف؟ يعني بماذا يستدلون في يعني بالقول بالجواز؟ يقولون هذه الأدلة الآن صريحة وأدلة من القرآن ومن صحيح السنة، فما هو الدليل؟ يعني لا شك أنه هناك دليل، ما يمكن لعالم أو إمام من أئمة المسلمين أن يقول قولا ليس معه دليل، لابد من وجود دليل، لكن ينظر في هذا الدليل هل يسلم، هل هو دليل قوي أم لا. فما هو الدليل؟ أحد يعرف شيء من أدلتهم؟ يعني منها قوله عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيحين، مر معنا تقدم، الثيب إيش أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، قال الثيب أحق بنفسها من وليها، يعني أنها أحق بنفسها، ليس الولي حق، فيحق بنفسها، إذن تستقل بنفسها وتزوج نفسها. إن هذا الآن دليل، حديث صحيح لكن الاستدلال به غير صريح، وعارضته نصوص أصرح، فلا يجوز الأخذ بالمحتمل وترك النصوص الصريحة. واستدلوا أيضا بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليه، فإن طلقها فلا تحل له حتى إيش تنكح زوجا غيره، تنكح، فنسب النكاح إليها، هي التي تنكح. وهذه آية لكن الاستدلال بها غير صريح. كيف نجيب عن الآية والحديث؟ ما هو الجواب عن الآية حتى تنكح، والجواب عن الحديث الأيم أحق بنفسها من وليها؟ هل عندنا الجواب بعد؟ فلا تعضلوهن. طيب صح، لكن يعني كيف نوجه الآية؟ صحيح، من العلماء قال إنه تنكح يعني المراد به الجماع وليس العقد، حتى تنكح المراد به الجماع، كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. قال تنكح يعني المراد به الجماع، لأن النكاح يطلق ويراد به أحيانا العقد وأحيانا يراد به الوطء، قال المراد به الوطء هنا. ثم أيضا لو قلنا أنه يشمل النكاح أيضا العقد حتى تنكح، يعني تعقد وتوطع، يشمل العقد والوطء، معنى تنكح يعني تتزوج. يقول فلان تزوجت فلانا يعني صارت زوجة له، صارت منكوحة له، لكن ما يلزم أنها هي التي عقدت، لأن الزوج الزواج يتم بين الزوج والزوجة، فهي تزوجت نكحت فلانة نكحت فلانا، يعني إيش عقدت، هذا كلام معروف، يقال فلان وفلانة نكحت فلانا ولا لا، يعني تزوجت وعقدت عليه، لأن العقد واقع على الاثنين، هم ركن العقد كما تقدم، لكن ما في صراحة على أن هي التي توقع أو هي التي تنشئ العقد، فهو واقع عليها ولا يلزم، فينسب إليها أنها نكحت لأنها طرف فيه، بل هي ركن من أركانه، ولكن ما في صراحة بأنها هي التي تعقده. فإذا تنكح يعني تتزوج، وليس فيه التصريح بأنها هي التي عقدت. وكذلك الحديث الأيم حق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، حق بنفسها من وليها أنها تخطب من نفسها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تخطب من نفسها وتنظر وتسأل عن الرجل وتتحرى وكذا، ثم بعد ذلك ترد الأمر إلى الولي، يعني كلها نظر كلها كلام وتصريح بالإذن، ولكن ليس صريحا، ليس صريحا. الأيم أحق بنفسها من وليها، ما قال تعقد، أحق من يعني تعقد لنفسها، فهذا محتمل وعارضة نصوص صريحة كالآيتين فلا تعذرهن ولا تنكح المشركين، وقوله عليه الصلاة والسلام أيما قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، هذا صريح ولا أقبل التأويل، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تزوج المرأة نفسها، هذا صريح. وإذا تعارضت أدلة محتملة وأدلة صريحة فلا شك أنه يقدم الصريح. والتعليل أيضا صحيح، المرأة ضعيفة العقل وسريعة الخداع، هذا يؤيد أيضا الأدلة. ويذكر يعني أهل الدول التي مذهب ومذهب الأحناف كباكستان وغيرها، يذكر أهله أن هذا القول فتح باب شر، فالمرأة إذا تعرفت على خبيث من الخبث وصار بينهما علاقة وطلب منها الزواج زوجت نفسها وانتهى الأمر بدون إذن أوليائها، وصار هذا سبب لتمرد النساء على الأولياء، يعني ما يهم ما تغازل وتتعرف على الخبثاء، وإذا حبت شخصا من هؤلاء زوجت نفسها وانتهى الأمر، والولي لا يستطيع أن يحرك ساكنا لأنها تزوج نفسها بالمذهب الذي يعتنقونه، ولا أحد يستطيع أن يعترض عليها، هذا فتح باب شر، صار سببا لتمرد النساء والتعرف على الأشرار، ثم إذا حبت من أحبت من هؤلاء الخبثاء تزوجته بدون الرجوع إلى الأولياء، فشك أن هذا خطير، فتح باب شر عظيم، تمرد النساء ويفسدن بسبب ذلك. لا صحيح، لكن عاد ما مذهبهم ما أدري بالضبط، هل هم يرون يعني أنه يجوز للبكر والثيب أو يخصونه بالثيب، هذا ما أنا متأكد منه، يراجع مذهب الأحناف، فإن كانوا يعني يجعلونه للبكر والثيب وهذا الأقرب الله أعلم، فالأدلة لا تدل، لو سلمنا بها صحيح لما تدل إلا على الثيب، فإن طلقها فلا جناح عليه، فإذا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح، هذه في المطلقة ثلاثا وهي ثيب بلا شك، والحديث صريح الثيب أو الأيب، فيراجع مذهب، إذا كان يرون حتى البكر فهذا يكون أضعف وأضعف، إذا كان ضعيفا في الثيب فضعفه في البكر أشد. نعم ضعيف الحديث، سيأتي أنه ضعيف، ولو ثبت لقيل أنه يعني جعل الولي هو الابن، زوجها الابن الولي، يعني قصدك حديث مسلم يدل مذهب الحناف دليل عليه، لكن هذا يترك لضعفه، ولم عندنا نصوص صريحة صحيحة فلا حاجة أن نبحث عن دليل ضعيف، ولا سيأتي سيذكر مؤلف لكنه ضعيف. ما يقول: فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح. روي عن عمر وعلي وغيرهما رضي الله عنهما وذكره في الشرع. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني. قال المحشي: صحيح دون الجملة الأخيرة. كيف يكون صحيح دون الجملة الأخيرة؟ هذا قد يشكل على بعض طلبة العلم، يقول يعني كيف يكون صحيح إلا الجملة الأخيرة؟ هذا في ثلاث جمل، اثنتان صحيحة والثالثة ضعيفة وهو في حديث واحد، كيف يكون ذلك؟ الجواب رحمن إن السند ضعيف. إذا قيل صحيح إلا الجملة الأخيرة معناه أن سند هذا الحديث ضعيف، لكن الجملة الأولى والثانية ثبتت بإيش؟ بالشواهد، يعني جاءت شواهد ما فيها ذكر الجملة الثالثة فعضدت الجملة الأولى والثانية، فيقال الجملة الأولى والثانية ثبتت بالشواهد والثالثة ليس لها شواهد وسندها ضعيف، فنقول صحيح إلا الجملة الأخيرة، لأن الأخيرة هذه ليس لها شواهد تقويها وسندها ضعيف. هذا معنى. قال: وعن عكرمة ابن خالد قال: جمعت الطريق ركبا، جمعت الطريق، هذا الشيء يدل عليه أن الطريق تذكر وتؤنث، يقال هذا طريق ويقال هذه طريق، صحيح. وذلك بعض المحدثين يقول الطريق الأولى، الطريق الثانية، الحديث له طرق، يقول الطريق الأولى كذا، الطريق الثانية كذا، أو يقول الطريق الأول كذا، يصح هذا وهذا ولا إشكال في هذا. كذلك السبيل، السبيل كذلك يذكر ويؤنث، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه، ما قال يتخذوها، يتخذوه، فمرة جعله مذكرا ومرة مؤنثا. قال: جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما. رواه الشافعي والدارقطني. قال المحشي: ضعيف. على كل حال يعني الفقهاء كما تعلمون يريدون الصحيح والضعيف، لكن ما دام ان المسألة فيها نصوص صحيحة فلا حاجة لإرادة الضعيف، لأن الضعيف يعني كأنه يضعف المسألة، وإذا ثبتت بآيتين أو أكثر وحديثين أو ثلاثة صحيحة فلا حاجة لذكر الضعيف. وقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، لا يدل على صحة نكاحها نفسها أو نكاحها نفسها، بل على أن نكاحها إلى الولي، لأن نزلت في معقل بن يسار رضي الله عنه حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها. رواه البخاري وغيره بمعناه. فلو لم يكن لمعقل ولاية النكاح لما عاتبه تعالى على ذلك، وإنما أضافه للنساء لتعلقه بهن وعقده عليهن أن ينكحن كما تقدم، يضيف إليها لأنها طرف فيه. والحديث الآية والحديث دليل صريح على أن النكاح بيد الولي، وإلا لما كان لعضله أثر. لماذا أبى معقل رضي الله عنه أن ينكح أخته؟ لأن زوجها طلقها وانقضت عدتها ثم جاء يخطبها، هذه تسمى البينونة إيش؟ الصغرى، يجوز أن يتزوجها بعقد جديد، فلما انتهت العدة جاء ندم وجاء يخطب والمرأة تريد أن ترجع إليه فأبى ما أقبل، أخذته الحمية، قال أكرمتك وأنكحتك ثم طلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا ترجع إليك أبدا، يعني حمية، قال كيف أنا أكرمك وزوجك ثم تطلق ثم تجي تخطبها ثانية، فأبى أن يزوج، وكان الرجل لا بأس به وكانت المرأة تحب أن ترجع إليه، فنهاه الله تعالى عن ذلك وأنزل الله هذه الآية: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني انتهت العدة، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. كيف قال أزواجهن وهو ليس زوجا لها الآن؟ ولا لا، لو كان زوجا لها لما كان هناك حاجة إلى الإنكاح، لكن هذا يقال باعتبار ما كان، باعتبار ما كان وكان زوجا لها، أما حال الخطبة، حال الخطبة ليس زوجا لها. فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، يعني السابقين، إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلكم أزكى لكم وأطهر. لأن عدم الإنكاح قد يترتب عليه شر، والمرأة قد تتصل به أو يتصل بها في الحرام. لماذا؟ لأنهم قد يعني أحبوا بعض وتعودوا على بعض، فلا يكون بينهم حاجز، هذا معروف، الحاجز انكسر، هذه زوجته تعود عليه وتعودت عليه، بينهم عشرة ومحبة قديمة، فإذا منع الولي قد يكون هالمنع هذا سبب شر، ولا يستطيع كل من الزوجين أن يحبس أو يمنع نفسه عن الآخر، فقد يستغل الشيطان هذه المحبة ويحصل بينهم لقاء في الحرام، ذلكم أزكى لكم وأطهر. فهذا الإنكاح يكون فيه الزكاة والطهارة والبعد عن الفاحشة. والحمية يجب الإنسان أن يتخلى عنها ما دام أن هذا فيه مصلحة للطرفين ويرضي الله جل وعلا، فلا مجال للحمية، الحمية ما لها فائدة، فيها شر وضرر. فاستجاب رضي الله عنه، فلما نزلت الآية قرأها عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال الآن أنكحها، يعني ما قال خلني أفكر وشوف أصبر أسبوع عشرة أيام خلني نشوف وكذا، يعني يريد أن يحفظ ماء وجهه وكذا، لا، الصحابة رضي الله عنهم ما عندهم تردد إذا جاءهم الأمر عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام. فلما سمع الآية في الحال قال الآن أنكحها يا رسول الله، أو أنكحها يا رسول الله، فدعاه وزوجه أخته، وانتهى الأمر في بعد نزول الآية مباشرة. ثم ذكر المؤلف الشروط في الولي، قال وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية، فلا ولاية لامرأة، واضح المرأة ما تزوج نفسها فكيف تزوج غيرها، ولا مجنون، وهذا واضح لأن المجنون لا يتصرف لنفسه فهو محجور عليه فكيف يتصرف لغيره، ولا صبي كذلك، الصبي محجور عليه فكيف يزوج غيره، ولا عبد، هذه محل خلاف، العبد محل خلاف، يعني التعليل المذهب، أولا الدليل ما في دليل، ليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة على أن العبد لا يزوج ابنته أو موليته، يعني سواء كانت ابنه أو أختا أو ما شابه ذلك. ما هو الدليل؟ قل ما في دليل. ما هو التعليل؟ قالوا لأن هؤلاء، قال لأن هؤلاء لا يملكون تزويج أنفسهم فلا يملكون تزويج غيرهم بطريق الأولى، بس هذا التعليل، بالنسبة للعبد ما في إلا التعليل. لكن إذا نظرنا في هذا التعليل، يعني القول الثاني أن العبد يجوز أن يزوج موليته، وليس هناك مانع ما دام أنه مسلم، يعني اتفاق الدين هو مسلم وابنته مسلمة، وهو بالغ عاقل رشيد، فلا مانع من التزويج. كونه لا يزوج نفسه هذا لأنه مملوك، لكن ابنته حرة، قد يكون الإنسان مملوكا وابنته حرة، فما المانع من تزويجها؟ هو لا يزوج نفسه صحيح لأنه فاقد للحرية، لكن بالنسبة لابنته حرة وهو وليها شرعا هو أبوها، منسوبة إليه فما المانع من أن يزوجها؟ وليس والتزويج لا يضيع حق السيد، دائما يعللون بأنه حق للسيد، نقول هنا لا يتضرر السيد لأن العقد في لحظة ولا يحتاج إلى وقت وتطويل، يزوج ابنته مرة مرتين في العمر وفي لحظات زوج فلان وانتهى الأمر، فإذا نقول ليس هناك مانع من أن يزوج، والأصل هو الولي والأب أو الولي، فليس هناك دليل ولا مانع، فالراجح أن العبد يجوز أن يزوج موليته لعدم الدليل. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يزوج الغلام حتى يحتلم، ليس له أمر. واتفاق دين، فلا ولاية لكافر على مسلمة وعكسه، لأنه لا توارث بينهما بالنسب، ولقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هذا قول الجمهور وليس فيه إلا خلاف شاذ، والأدلة كما سمعنا الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين والكفار، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني في التوارث وفي النصرة ولاية النكاح وما شابه ذلك. وقال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فقطع الله تعالى العلاقة بين هؤلاء وبين هؤلاء، فلا يزوج الكافر ابنته المسلمة والعكس، ولا يزوج الأب المسلم ابنته الكافرة. معنى بعض علماء يعني له قول بالنسبة للمسلم يجوز أن يزوج ابنته الكافرة، يعني ابنته مثل يهودية زوجها مسلم، أو يزوجها يهودي كافرة ما يزوجها كافر، أو يزوجها مسلما إذا كانت تحل له، كما لو كانت يهودية، يعني شخص أسلم ابنته يهودية خطبها مسلم، فبعض العلماء يقول لا بأس، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، المسلم له يكون وليا على ابنته، يعني في الأب خاصة، أما بقية العصبات فلا للآيات، لكن الجمهور على أنه لا بد من اتفاق الدين. وعدالة ولو ظاهرة، الإشارة خلاف ولو ظاهرة، من علم يشترط العدالة ظاهرا وباطنا، منهم من يكتفي بالعدالة الظاهرة. ما هي العدالة؟ العدالة يكون مستقيما في دينه، لا يصر على صغيرة ولا يباشر أو لا يأتي كبيرة. الظاهرة يعني أنه يكتفى بالظاهر، ما يحتاج إلى سؤال وتنقيب وبحث، يكتفى بالظاهر، ما يعرف عليه إلا خير يكفي هذا، ولا يحتاج إلى تدقيق، هذا على قول. وقول أنه لابد أن تكون باطنة، يعني يسأل عنه وتحرى. في قول ثالث أن العدالة لا تشترط أصلا، واشتراط العدالة فيه صعوبة شديدة، يعني كل ولي جاء يزوج ابنته نقول هل هو عادل ولا لا، والله واحد حالق لحيته نقول هذا ليس بعدل، شخص مسبل ثيابه نقول هذا ليس بعدل، إنسان مدخن نقول هذا ليس بعدل، إنسان يسمع الأغاني هذا ليس بعدل، يرابي كذا كذا، صغيرة مصر عليها أو كبيرة، معناها أنها ستتعطل النساء، يعني كثير أكثر الأولياء عدول ولا غير عدول، غير عدول أكثر الأولياء في واقعنا الآن غير عدول، إذن يصير مشاكل كثيرة، من يزوج هؤلاء البنات؟ لكن يقولون أنه يشترط أن يكون أمينا فقط، أن يكون مؤتمنا على موليته، سواء كان أبا أو أخا أو أي كان من الأولياء، إذا كان أمينا، يعني صحيح أنه مو بعدل وعنده معاصي وفسق، لكنه يغار على موليته، سواء كان بنتا أو أختا يغار عليها وتحرى لها الكفر ولا يظلمها. أما إذا كان غير مأمينا يبيع هذه المولية، إنسان عنده أخت ما يزوجها إلا من يدفع، هذا ليس أمينا، مهما كان حاله ليس أمينا، هذا ما يكون وليا، لأنه عرف أن هذا الشخص ما يبالي، لو جاءه أفسق الناس وأغراه بالمال زوجه، هذا الآن لا يصح أن يكون وليا ولو زوج في هذه الحالة فنكاحه باطل، نكاحه باطل. إذا اعترض عليه أحد الأولياء فإنه يفسخ النكاح لأن هذا ليس أمينا. هذا هو الصواب، أنه لا، أن العدالة لا تشترط لعدم الدليل ولكثرة الضرر، لكن يشترط الأمانة. إذا كان مأمونا على موليته حتى لو كان ممن يشرب الخمر وكان مثلا يرابي يفعل الفواحش، لكنه مؤتمن على ابنته أو على أخته تحرى لها العدل والكفر، يزوجها بكفر فلا بأس ويصح نكاحه. قالوا عدالة ولو ظاهرة. قال أحمد رحمه الله: صح شيء في هذا قول ابن عباس: لا نكاح إلا بشاهد عدل وولي مرشد. الرشد غير العدالة، الرشد غير العدالة، سيأتي فيما بعد. قال: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط فنكاحها باطل. لكن الحديث لا يصح مرفوعا، ضعيف، لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال. ورشد أي من الشروط الرشد، هذا هو الصواب، أنه اشترط الرشد دون العدالة لما تقدم على ابن عباس رضي الله عنه. وهو هنا يعني ما هو الرشد بينه بقوله: معرفة الكفء ومصالح النكاح. معرفة الكفء، إذا كان هذا الولي لا يعرف الرجال ولا يعرف المناسب من غير المناسب، سفيه، فإنه لا صح أن يكون وليا. قد يكون المرأة لها أخ أبوها ميت ولها أخ عمره 30 سنة لكنه سفيه، يعني يقضي وقته في السهر والطيش ويصاحب السفهاء والأشرار، فيأتي أحد أصدقائه من هؤلاء السفلة ويخطب أخته الصالحة الطيبة ويوافق، يريد أن ينكحها، وقد يضحك عليها ويخدعها ببعض الكلمات: والله فلان كذا وفلان، يعني يذكر محاسن قد تكون يعني موجودة لكنها لا قيمة لها، وقد يكذب عليها ويزوجها. هذا نقول سفيه، هذا الآن لا يصح نكاحه لأنه ليس رشيدا ولا يعرف الكفر، بمجرد ما يخطب صديق له من السفهاء والفسقة يبادر بتزويجه. هذا حال السفهاء، يعني يزوج أصدقائه من على شاكلته، فهذا لا يصح تزويجه. إذا اعترض أحد الأولياء الآخرين ولو كان بعده، يعني سيأتي ترتيب الأولياء، إذا اعترض ولي آخر ولو بعده فإن الولاية تنزع من هذا السفيه وترد إلى الرشيد ولو كان بعده في الدرجة. معرفة الكفء ومصالح النكاح، وليس هو حفظ المال، ما العلاقة حفظ المال غير، قد يكون سفيه تاجر ومن أحسن الناس في التجارة لكنه لا يعرف الرشيد، لا يعرف الكفء في النكاح. فإذا الرشد في كل شيء بحسبه، فلا علاقة للمال بهذا. قل: فإن رشد كل مقام بحسبه. قال الشيخ تقي الدين، هذا واضح. في سؤال؟ إذا اعترضوا، أيوه، على كف، أيوه. والله ننظر يعني ما هو سبب الاعتراض. إذا جاء خاطب كف قالت الأم: لا نريد هذا الرجل، لماذا؟ قد يكون هذا الكفر بينه وبين الأم حزازة وعداوة، ولو زوجه صارت هناك قطيعة ومشاكل وكذا، واعتراض الأم في محله. نقول نعم، يجب على الأب أو الابن إذا كان الولي الابن أن يراعي زوجته بالنسبة للزوج اللي أم البنت، أو يراعي أمه إذا كان الولي هو الابن. يعني هذا الزواج صحيح أن الرجل كفر لكن فيه مشاكل اجتماعية في وجهة نظر صحيحة، فنقول يعني يأتي غيره حمل، يأتي كف آخر ما فيه تلك المشاكل التي قد تقع. وإذا كان اعتراض ما له وجه، هذه الأم تريد حليطا وسفيها وكذا، ولا تريد مثلا شخصا صالحا والبنت ترغب في المتدين الصالح فلا ينظر إلى الأم، الأم هنا سفيها فلا ينظر إلى اعتراضه. كيف يعني؟ هذا يعني مشهورة وكذا، لكن إذا أبدى شخص من الأقارب رأيا ينظر فيه الولي، كان له وجهة نظر قال والله هذا صحيح أنه صالح لكنه مثلا فيه سحر، فيه عين، ولا فيه مشاكل من جهة أخرى، وأن البنت ستدخل في مشاكل، قد تكون أم هذا الزوج أو الخاطب سيئة الخلق والبنت ستدخل معه في مشاكل، فقالت العمة أو الأخت أو إحدى القريبات لا تزوجوه ترى أمه سيئة، سيحصل خلاف والبنت تعيش في جحيم مع الأم والرجل ضعيف شخصية وكذا وكذا. يعني هذه مشهورة، إذا أبدى أحد الأقارب رأيا وجيها فعلى الولي أن يقبله وأن يبحث عن المصلحة، وإذا أبدى أحد رأيا لا قيمة له رد اعترض لأنه متدين قال والله هذا متزمت وهذا بيعقدها ما يجيب لها دش ولا يجيب لها سواق ولا يفعل لها كذا ولا يفعل كذا، ما يقبل هذا الاعتراض. هذا اعتراض السفهاء يريدون سفيها مثلهم يعيش معه على المعاصي والشهوات المحرمة. يظهر الولي هذا دور الولي، يعني يحسم القضية، يعني الولي هذا دوره ينظر في هذا الخاطب وفي هذه في مصلحة هذه المرأة، فإذا وجد أن المصلحة في التزويج زوج ولو اعترض من اعترض، إذا وجد أن المصلحة في عدم التزويج فإنه لا يزوج ولو كان رجل صالح. ليس كل خاطب صالح يناسب ولا لا، فيه يعني أمور عائلية واجتماعية قد تحكم يصير في مشاكل فيما بعد ولو كان الرجل صالح. تحرى الكفر مصالح، لذلك قال معرفة الكفر وإيش ومصالح النكاح، يعني قد يكون كفأ لكن لا مصلحة المرأة في تزويجه لأمر أو آخر، أمراض أو مشاكل أو كذا. ثم انتقل المؤلف إلى رحمه الله إلى ترتيب الأولياء، يعني إذا لم يوجد الأب فمن هو الولي بعد الأب؟ الأب معروف أنه لا كلام لأحد معه، لكن إذا لم يوجد الأب من هو الولي؟ قال رحمه الله ولا حق بتزويج الحرة أبوها. طيب الحرة مفهومه أن الأمة ليست كذلك، نص على الحرة، هذا صحيح، الأمة يزوجها من؟ السيد، ولا كلام للأب مع السيد. ولا حق بتزويج الحرة أبوها لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة. هذا ما فيه إشكال أن الأب هو الولي الأول، أنت ومالك لأبيك هو أكمل نظرا من الابن، فالأب مقدم على الابن لأنه أكمل نظرا في الغالب ولأنه أشد شفقة. أيما أشفق، الأب على البنت ولا الولد على الأم؟ ها، ما في شك أن الأب الوالد أحن على ولده من الولد على والده، هذا معروف. وإن على أي ثم أبوه، وإن على لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب، هذه عاد مسألة خلاف. الأب مع الابن الأب يقدم، لا أعرف خلاف في هذا، لكن إذا لم يوجد الأب وجد الجد والابن هذه محل خلاف، والأمر في هذا واسع. يعني يظهر المشكلة الخلاف، يعني فائدة الخلاف فيما إذا تعاندوا أو اشتجروا أو اختلفوا، الجد يريد شخصا والابن يريد شخصا وتشاحوا في التزويج، كل واحد يقول أنا الذي أزوج، هنا يأتي الخلاف. أما إذا اتفقوا فلا إشكال أنه يصح التزويج سواء من هذا أو من هذا. قال وإن على، يعني المؤلف مشهور من مذهب أن الترتيب يكون الأب، يعني جهة الأبوة مقدمة على جهة البنوة، الأب ثم الجد وإن على، لكن لا بد أن يكون من جهة الأب كأب الأب. أما الجد غير الوارث وهو من كان بينه وبين المرأة أنثى فإنه إن يكون من ذوي الأرحام ولا يزوج، لأنه يعني إذا لم يرث فهو من ذوي الأرحام، وكل جد بينه أو أب بينه وبين المرأة أنثى فإنه ليس بوارث فلا يكون وليا، لأنه ليس بعصبة، والولاية محصورة في العصبات. فابنها والمذهب يرون أن الابن يأتي بعد الجد وإن على، في قول أن الابن يقدم على الجد، مسألة ما فيها دلة يعني صريحة واضحة. فابنها وإن نزل يقدم الأقرب فالأقرب، معروف الأقرب فالأقرب، يعني الابن يقدم على ابن الابن وهكذا، ولكن لابد أن يكون وارثا. فابن البنت هل يزوج؟ ما يزوج، لأنه من ذوي الأرحام والولاية محصورة في العصبات. والحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا، قال ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه. رواه أحمد والنسائي. قال المحشي ضعيف. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله فحديث عمر ابن أبي سلمة حين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه أم سلمة رضي الله عنها ليس كان صغيرا؟ قال ومن يقول كان صغيرا؟ ليس فيه بيان. هذا مشكل، لو ثبت هذا الحديث قالوا عمر كان صغيرا، كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي روى الحديث كانت يدي تطيش في الصحفة، فقال عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك، هذا بعد الزواج. فظاهر الحديث أنه كان صغيرا، كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني محجور عليه لأنه دون البلوغ، وكانت يدي تطيش في الصحفة. لكن الإمام أحمد يعني رحمه الله قال ليس فيه بيان، يعني أنه ما ذكر سنه في تلك الواقعة وهي تزويده للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول ما دام الحديث ضعيف فكفينا، لأنه لو صح قيل كيف جاز أن يزوج وهو صغير؟ قد تقدم لنا من شروط الولي ماذا؟ البلوغ، هذا دون البلوغ، هذا يشكل على شرط البلوغ. لكن نقول ما دام الحديث ضعيف فلا حاجة، وربما لو صح الحديث بعض العلماء يحسنه، ولو صح الحديث نقول هذا يعني يختلف الزوج من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرتاب اثنان، يعني ما يرتاب أحد أن تزويجه مصلحة، بل هي يعني منقبة عظيمة، ستكون أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج إلى ولي عاقل وبالغ حتى ينظر في هذا الخاطب من هو يصلح وما يصلح، هذا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حتى لو صح الحديث نقول ليس فيه دلالة، يعني ما يعمم أنه يجوز للصبي أن يزوج ولو كان دون البلوغ، هذا بعيد حتى يعني لو فرضنا صحة هذا الحديث. ما دام ضعيف نقول لمن استدل به أثبته أولا، هذا من ضعيف الحمد لله، لكن حتى لو ثبت فليس فيه دلالة. لكن الإمام أحمد رحمه الله يعني لم يسلم أنه كان صغيرا، قال ومن يقول كان صغيرا، يعني أثبت الأمر محتمل ليس فيه بيان، ولأنه عدل من عصبتها فقدم على سائر العصبات يعني الابن، ولأنه أي الابن عموما ليس المقصود عمر بن أبي سلمة، المقصود الابن عموما، ولأنه عدل من عصبات فقدم على سائر العصبات لأنه أقربهم نسبا وأقواهم تعصيبا. فالأخ الشقيق، فالأخ لأب، الأخ الشقيق مقدم لأن قرابته أقوى، فإن لم يوجد فتنتقل الولاية إلى الأخ للأب، لأن ولاية النكاح حق يستفاد بالتعصيب فقدم فيه الأخ الشقيق كالميراث. معروف أنه في الميراث إذا وجد أخ شقيق وأخ لأب فالعصبة الأخ الشقيق ويسقط الأخ لأب. ثم الأقرب فالأقرب كالإرث، الأقرب فالأقرب يعني جهة الأبوة، ثم البنوة وإن نزل، ثم الأخوة، ثم إيش بعد الإخوة الشقيق، ثم الأب، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب، ثم الأعمام، ثم بنوهم. هذا ترتيب العصبة الميراث ثم الولاء. يعني إذا لم يوجد عاصب من النسب يرجع أو ينتقل إلى العصبة بالولاء، هذا ترتيب العصبة في الإرث. وقال كالميراث ثم الأقرب فالأقرب كالإرث، فلا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه. هذا واضح، بنو لا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه، وإن نزلت درجتهم لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر. يعني معروف أنه يعني الأقرب يقدم على الأبعد، الابن يقدم على ابن الابن، مثلا ابن الأخ يقدم على ابن ابن الأخ، وهكذا. هذا بالنسبة للدرجة. فعندنا جهة عندنا قوة، وعندنا جهة وعندنا درجة. الجهة مثل الأبوة والبنوة والأخوة إلى آخره، هذه تسمى الجهة. أول ما يبدأ بالجهة ثم بعد ذلك القوة. يعني الجهة مثلا الأخوة، القوة مثل إيش؟ الشقيق يقدم على الأخ لأب. إذن أولا الجهة ثم القوة ثم الدرجة ثم الدرجة. فإذا اختلفت الدرجة فإنه يؤخذ بالأعلى. إذا وجد ابن أخ وابن ابن أخ، فالدرجة درجة الأخ ابن الأخ أقرب من ابن ابن الأخ. فهذا المقصود بالجهة والقوة والدرجة. قال لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر ومبنته والقرابة، فأقربهم أشفقهم. ولا ولاية لغير العصبات كأخ لأم وعم لأم وخال، نص عليه قول علي رضي الله عنه: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى. يعني إذا أدركنا، يعني إذا بلغنا النكاح. رواه أبو عبيد في الغريب. ثم السلطان أو نائبه لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن اشتجروا أي الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له. وتقدم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، ما في تناقض أو اختلاف في الحديث. يعني قد يظن بعض الناس في شيء من اختلاف، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذه الآن المرأة لها ولي ولا لا؟ لها أولياء ولكنهم اشتجروا. فالسلطان ولي من لا ولي له، ما قال فإن اشتجروا فالسلطان وليها، قال فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وهذه لها ولي. فكيف يرفع أمر السلطان مع وجود الولي؟ واضح؟ الجواب نقول أنهم وجودهم كعدمهم، إذا اشتجروا اختلفوا فالوجود كالعدم، فيرجع فيه للسلطان. والسلطان مخير، إما أن يرجح أحدهم وإما أن يعقد هو، له أن يرجح أحدهم. إذا اختلفوا فينظر هذا من يريد وهذا من يريد، فيقدم الذي يريد أن يزوج الكفر، فيعين من يزوج أو يزوج هو على حسب المصلحة. قال الإمام أحمد: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا. القاضي لأنه أعلم بمصالح النكاح من الأمير، والقاضي أيضا يكون عدلا ثقة، والأمراء يغلب عليهم الفسق، فالقضاة يغلب عليهم العلم والعدالة بخلاف الأمراء، فالقاضي أولى من الأمير في هذا. نقف على قول فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.